اللهم الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وفقنا الله واياكم للعلم والعمل الصالحين ان شاء الله. الكلام ايها الاخوه مع اجتماع الامر والنهي، ذكرنا في مباحثه سابقه ان هذه المساله، ان البحث في هذه المساله يبدو الوهله الاولى بحثا تافها كما يعبر الشيخ، او بحثا سفهيا كما عبرنا نحن، لان الامر والنهي لا يمكن ان يجتمعا في مورد واحد. الامر افعل، النهي ماذا؟ لا تفعل، واضح؟ افعل ولا تفعل لا يمكن ان يجتمعا، فلا معنى لمثل هذا التساؤل هل يجوز اجتماع امر والنهي. اذن فبحثنا للوهله الاولى بحث غير معقول. وعليكم السلام. انا راح اعود احاول اعاده المطلب اجمالا بيناه. بعد كان اليوم يوم استثناء قضيه انظار وكذا، لكن يبدو ان اليوم ايضا يوم استثناء. في الأيام المشمسة أيامنا استثنائية، في الأيام الممطرة أيامنا استثنائية. بالنتيجة يبدو أن هذا البحث غير محمود. قلنا إمعانا في عدم معقولية هذا البحث بينا مصطلحين. المصطلح الأول، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، بينا مصطلحين. المصطلح الأول تكليف المحال، والمصطلح الثاني التكليف بالمحال. التكليف المحال معناه ببساطة عدم الإمكان، التكليف بغير الممكن. التكليف المحال التكليف بغير الممكن، كما لو أمرت بالجمع بين النقيضين، مثل هذا التكليف لا يكون تكليفا ممكنا عقلا. واما التكليف بالمحال فهو وان كان تكليفا بالممكن، لكن تكليف بالممكن غير التكليف بالممكن غير المقدور. اذن من اسال بعباره موجزه، كيف تميز بين التكليف المحال والتكليف بغير التكليف بالمحال؟ أقول التكليف المحال التكليف بغير الممكن، التكليف بالمحال التكليف بالممكن لكن غير المقدور. أما النحو الأول، التكليف بالمحال، فقد اتفق الجميع على امتناعه. وأما النحو الثاني التكليف بالمحال، ما مثل التكليف بالمحال؟ كما لو أمرتك بالطيران في الجو، كما لو أمرتك بالسير على الماء ونحو ذلك. التكليف بالمحال وقع الخلاف فيه بين الإمامية وبين العدلية، والإمامية العدلية وبين الأشاعرة. الإمامية قالوا بامتناعه، الأشاعرة قالوا بعدم امتناعه. لقائل أن يقول أنتم تقولون هاي المسألة غير معقولة، لقائل أن يقول عمي، وعليكم السلام ورحمة الله، عمي ال هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي من التكليف بالمحال، وانما تذكر هنا الوجه المعقول. ماذا ما هو ذلك الوجه المعقول؟ ابراز الخلاف بيننا وبين الاشاعر. نقول لو كان الامر كذلك، لو كانت من التكليف بالمحال، لقلنا نعم، انما تذكر هذه المساله لابراز الخلاف بين فريقين. لكن اتفق الجميع على ان هذه المساله اجتماع الامر والنهي من التكليف. سمعوني من يا تكليف، من التكليف محال. وقد أجمع الجميع على ماذا؟ على امتناعه وعدم إمكانه. إذن لا تقول القضية، لا تقول القضية هي مختلف فيها حتى نبحثها لأجل بيان ذلك الاختلاف، فإن اجتماع الأمر والنهي من المحال والمحال اتفق الجميع على ماذا؟ تنائي. إذن لحد الآن انتهينا إلى القول بمن؟ بالمعقولية أم بعدم معقولية هذا البحث؟ بعدم معقولية هذا البحث. واضحة إن شاء الله أخوان؟ قلنا لكي نستوضح الآن لابد أن نقف على مصطلحات ثلاثة فيه. العنوان شنو كانت المصطلحات الثلاثة؟ راح أمر عليها مرور إجمالي. المصطلح الأول الاجتماع، المصطلح الثاني الواحد، المصطلح الثاني الجواز. أما المصطلح الأول الامتناع الاجتماع، قلنا أن المراد بالاجتماع الالتقاء، لكن يا التقاء، الالتقاء تارة يكون التقاء لزوميا كالتقاء الحيوانية والناطقية، كالتقاء الناطقية والإنسانية مثلا، وأخرى الالتقاء والتقاء اتفاقيا كالتقاء الصلاة والغاص في عندما أصلي، عندما أصلي في مكان مقصود. هنا عندما نتحدث ونقول اجتماع مرادنا بالالتقاء يا التقاء يا اجتماع، اجتماع اتفاق، والذي تكون النسبة فيه من قبيل العموم والخصوص، من 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 وجه. الصلاة يمكن أن توجد من دون غاص، والغاص يمكن أن يوجد من دون صلاة، وقد يجتمع، هو هاي ضابط من العموم الوجهي. زين، إذن شنو اللي المرحلة الأولى؟ أننا طردنا الالتقاء اللزومي وأبقينا الالتقاء هذا، ثم هذا الاجتماع اللي فسرتوه بالالتقاء الاتفاقي أيضا على نحوين، تارة يكون هناك تعدد في الوجود، وأخرى يكون هناك وحدة في الوجود، تارة يكون أحد الوجودين مقوما للآخر، وأخرى أحد الوجودين لا يكون مقوما للآخر. إن كان المقام من قبيل تعدد الوجود، كشنو مثال العرض كان كأجزاء السيارة، وشنو كان مثالنا الشرعي؟ كالصلاة والنظر إلى الأجنبية. مثل هذا الاجتماع الذي يكون فيه هنا فيه تعدد وجودي، مثل هذا الاجتماع يسمى بالاجتماع الموردي أو التركيب الانضمامي. وهنا ما دام هناك وجودان مستقلان فلا مانع أن يتوجه، فلا مانع أن يتوجه، يجوز أن يتوجه الأمر إلى أحد العنوانين، وبعد والنهي إلى العنوان الآخر. فإن صليت وبصبصت إلى الأجنبية فأنت من جهة الصلاة تكون مأمورا بها ومستحقا للعقاب، مستحقا للثواب. وإن بصبصت داء المخاطب، وإن بصبصت إلى الأجنبية صلاتك صحيحة، لكنك سوف تكون عاصيا ومستحقا للعقاب. لماذا؟ لماذا في مورد واحد استحق الثواب واستحق العقاب؟ لأن هناك وجودان، واحد الوجودين مأمور به والوجود الآخر ماذا؟ منهي عنه. مثل هذا يسمى اجتماعا مورديا وتركيبا انضماميا، وهو خارج عن محل البحث. لا كلام ولا إشكال في إمكان اجتماع الأمر والنهي. وعندنا نحو آخر من الاجتماع، اللي هو الاجتماع سمعون الاجتماع الوجودي أو الاجتماع الحقيقي، أو يعبر عنه بالتركيب الاتحاد. تتذكرون مثال العرفي قلت لكم الأمثلة قد تكون العرفية ذي أو مسامحة، لكن لتقريب الفكرة الماء. ومثال من الشرعي ما هو؟ السجود على الأرض المقصوبة، فإن السجود أخذ في حقيقته وضع الجبهة واليدين وماذي المساجد السبع على ال... ففي الحقيقة هناك ذوبان وانصهار واندكاك لأحد الوجودين بال آخر، فلا يكون عندي تعدد بال وجود، بل عندي وجود واحد. هذا الذي وقع الخلاف فيه، هذا الذي وقع الخلاف فيه. إذن طردنا الاتفاق الالتقاء اللزومي وأبقينا الالتقاء الاتفاق، ثم نفس الالتقاء الاتفاق الاجتماع، إما اجتماع موردي وإما اجتماع وجودي. طردنا سمعوني، طردنا ماذا؟ الموردي وأبقينا الوجودي، ثم نفس الوجودي. مرة نلبس نظارات الدقة، النظارات الدقية، ومرة ننظر نلبس النظارات العرفية. في من في الاجتماع الوجود بعد المورد أصلا خرج، فإن ارتدينا نظارات الدقة فالدقة ماذا تقول؟ أن هناك وجود، أن هناك وجودين لوجود واحد. بالدقة ها؟ وجودين، الوجود الأول سجود، والوجود الثاني ماذا؟ غصب. هناك وجود، هناك عنوانان، وهذان العنوانان يكشفان عن وجودين اللي هو سجودي والأرض المقصود. كما أننا لو حللنا الماء بالدقة لوجدنا أن هناك ماذا؟ أكسجين و وإذا كان جاوبون إخوان، وإذا أبقينا نظارات الدقة راح قلتوا شي يكون عندك وجودين أو وجود واحد؟ لا الدقة. وإذا كان هناك وجودان راح الأمر يتوجه إلى أحد الوجودين، ها والنهي يكون حال الاجتماع الموردي. وأما إذا أبقينا النظارات المغوشة اللي هي يا نظارات العرف، ماذا يرى؟ أن هناك وجودان، أن هناك وجودين لو وجود واحد. هنا وقع الخلاف، مو وقع الخلاف، هنا نتساءل هذا التساؤل، هل يجوز عندما يكون الالتقاء اتفاقيا، وعندما يكون الالتقاء الاتفاقي وجوديا، وعندما يكون الالتقاء الاتفاقي الوجودي منظورا اليه بالنظارات المغوشة نظارات العرف، هل يجتمع الامر والنهي ام لا يجتمع؟ هذا المصطلح الاول. المصطلح الثاني شنو كان؟ المصطلح الثاني
الواحد.
وقلنا شنو مرادنا بالواحد؟ شنو مرادنا بالواحد؟ الفعل الواحد او الوجود الواحد في قبال ماذا؟ التعدد في الوجود. الواحد قلت لكم ترى عدت المطلق، الواحد تارة يطلق ويراد به الشخصي او الجزئي ما يقابل الكلي، واخرى يطلق الواحد ويراد به الواحد وجودا ما يقابل المتعدد وجودا، وثالث يطلق الواحد ويراد به الواحد بالجنس او الواحد بالنوع. قلنا احنا الداخل في محل الباحث ماذا؟ خصوص الواحد الذي الواحد الوجودي الذي يقابل التعدد الوجودي، سواء كان هذا الواحد الوجودي جزئيا احسنتم او كان ماذا؟ كلي. اذن واحد في أحشائه واحد، خلينا عبر عيد حقيقة الواحد المبحوث عنه في العنوان واحد ماكل واحد، واحد في أحشائه واحد. شنو واحد ماكل واحد؟ المبحوث عنه هو الواحد وجودا الذي يقابل ماذا؟ التعدد الوجودي، سواء كان هذا الواحد الوجودي جزئيا او كان ماذا؟ كليا. هذا مرادي واحد ما كل واحد، واضح ان شاء الله. ثم اتحول الى المصطلح الثالث، مطلبي يبدا من الان. شنو المصطلح الثالث؟
جواز.
هل يجوز، هل يجوز؟ وتلاحظون الشيخ لما تناول هذه المصطلحات الثلاثه تناولها بطريقه اللف والنشر المشوش غير المرتب. بدا بالاجتماع ثم الواحد ثم عاد الى الجواز. ما المراد بالجواز؟ الجواز قلت لكم مثل كلمة المفرد في النحو، كما أن المفرد في النحو له إطلاقات، ها كذلك الجواز له إطلاقات. يذكر المصنف قدس الله نفسه الزكية يذكر منها أربعة. الإطلاق الأول يطلق الجواز ويراد به ما يقابل الوجوب والحرمة. يطلق الجواز، لازلت في الاصطلاح الأول، يطلق الجواز ويراد به ما يقابل الإلزام. أقول هذا جائز. شنو الجائز؟ يعني ليس بواجب، ها سمعوني، وليس بحرام. فالجواز هذا الإطلاق الأول، الجواز ما يقابل الإلزام أو الجواز ما يقابل الوجوب والحرمة. الجواز بهذا المعنى بالفقه الاصطلاح شو يسمون؟ ما شاء الله. الجواز عندما يكون مقابلا للإلزام للوجوب والحرمة يسمى بالاصطلاح الفقهي ماذا يسمى؟ إباحة. جاوبوني، إباحة بيا معنى؟ الإباحة هم لها إطلاقا، إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى الأعم. شنو مراد بالإباحة؟ الإباحة بالمعنى الأعم، فإن المستحب جائز سمعوني، والمكروه جائز، والمباح بالمعنى الأخص جائز. فمرادنا بالمباح كل ما يقابل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الخاص. هذه الثلاثة تقابل ماذا؟ الوجوب والحرمة. واضح إن شاء الله؟ فمرادنا الإطلاق الأول حتى أفرغ. الإطلاق الأول المراد بالجواز ما ليس بإلزام، المراد بالجواز ما ليس بواجب ولا حرام، المراد بالجواز المباح بالمعنى الأعم الشامل للمستحب وللمكروه وللمباح بالمعنى الأخص. وهذا غير مراد هاهنا، هذا الاصطلاح وهذا الإطلاق الأول للجواز غير مراد هاهنا، حول للإطلاق الثاني. الإطلاق الثاني للجواز، يطلق الجواز ويراد به الاحتمال. أقول والله يجوز وما يجوز، شنو يجوز؟ يحتمل. يجوز هذا بمعنى يحتمل، ولا يجوز ذاك بمعنى ليس بمحتمل. فالجواز الإطلاق الثاني له الاحتمال. أقول عندما أسأل هل يجوز الاجتماع، أقول بمعنى هل يحتمل الاجتماع، وهذا أيضا غير مراد هذا الإطلاق. الإطلاق الثاني يطلق الجواز ويراد به الإمكان العقلي في مقابل الامتناع. الإمكان العقلي في مقابل الامتناع. عندما أسأل هل يجوز أن تمشي على الماء؟ أقول نعم يجوز. شنو معنى نعم يجوز يا أخوة؟ معنى يحتمل، بمعنى أنه ليس، جاوبون أخوان، بمعنى أنه ليس بواجب ولا حرام؟ لا، وإنما شنو المعنى؟ بمعنى أنه يمكن، ممكن عقلا. هل يجوز للإنسان أن يمشي على الماء؟ أقول نعم يجوز للإنسان أن يمشي على الماء، بمعنى أن المشي على الماء ممكن عقلا، أي أنه ليس بماذا؟ ليس بممتنع. الإطلاق الثالث للجواز، الجواز بمعنى الإمكان العقلي الذي يقابل ماذا؟
الامتناع.
وهذا هو المعنى المراد ها هنا. عندما هذا هو الإطلاق المراد، عندما يقولون هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، بمعنى هل يمكن عقلا أن يجتمع الأمر والنهي في واحد؟ وأما الإطلاق الرابع للجواز، الجواز هنا يقابل القبيح. فعندما يقال هذا جائز، بمعنى أنه ليس ماذا؟ ليس بقبيح. فالجواز هنا بمعنى عدم القبح، أي أنه مقابل للقبيح. احنا قلنا يا هو بعد هذا، ما اقول لحد الان ما قلت هذا مراد في 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 العنوان غير مراد. قلنا الذي يكون مرادا من هذه الاطلاقات الاربعه، خصوص الاطلاق لا. عندما نقول الاطلاق الرابع الجواز، بمعنى الجواز الذي يقابل القبح. جاوبون اخوان، احنا قلنا المعنى المراد الجواز الذي يقابل القبح لو يقابل الامتناع. ها، الجواز الذي يقابل الامتناع. واما هذا الرابع فالجواز هنا يقابل القبح، واحنا قلنا مرادنا بالجواز الجواز الذي يقابل الامتناع، للجواز الذي يقابل نقول. لكن القبيح ممتنع أم غير ممتنع عليه تعالى؟ جاوبونا. ها، قلنا الإطلاق الرابع الجواز يقابل القبح، والقبح سمعوني والقبح ممتنع، فيكون الجواز المقابل للقبح في الحقيقة والواقع راجعا إلى الجواز المقابل للامتناع. فيمكن أن يكون هذا الإطلاق الرابع أيضا داخلا، لأن هذا الإطلاق الرابع في الحقيقة وفي الواقع يرجع إلى الإطلاق الثالث. الإطلاق الثالث المراد الجواز مقابل الامتناع، الإطلاق الرابع الجواز مقابل القبح. لكننا لو دققنا فإن القبيح ممتنع عليه تعالى، فيكون الجواز في الإطلاق الرابع أيضا مقابلا للامتناع، فيكون عائدا إلى القسم إلى الإطلاق الثالث. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذه هي الإصطلاحات الثلاثة التي أشار إليها المصنف قبل أن يحرر لنا محل النزاع. محل النزاع راح تشوفون صورتان، جواز وامتناع، وصورة الجواز لها فرعان. وإذا قلنا بالجواز معنى هذا الجواز ماذا؟ إذا قلنا بالامتناع معنى الامتناع ماذا؟ سيأتي إن شاء الله بعد أن نطبق العبارة حتى لا أضطر يوميا لله.
المسألة الرابعة اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع. واختلف الأصوليين
هذا واقعا اللي راح نقرأه مو تحرير محل النزاع بل هي مقدمات لتحرير محل النزاع.
واختلف الأصوليون القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابه، أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه.
وراح يشوفون الشيخان في آخر المطلب إن شاء الله ما أدري برا فترة راح يشوفون أيضا يقول بالجواز.
وعليه جماعة من المحققين المتأخرين وذهب إلى الامتناع
المتأخرين ومنهم أنا المضبط.
وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابهم. وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة.
ها هذا هذا عنوان هذا المطلب، هل هذا البحث بحث معقول أم غير معقول؟ يقول الشيخ بل الشيخ
إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد
بل.
حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف.
ها هنا هنا إذا نشاف يقول هذه المسألة غير متعقلة حتى لو نظرنا إلى رأي الأشاعرة القائل بإمكان التكليف بل فإن هذه المسألة ليست من مسألة التكليف بالمحال، حتى يقال إنما ذكرنا هذه المسألة لإبراز الخلاف، لا هي من التكليف، سمعوني، من التكليف المحال. وقد اتفق الجميع سنة وشيعة عربا وكردا ما أدري شنو وما أدري شنو اتفقوا على ماذا؟ على عدم
بل. إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الأشاعرة لأن التكليف هنا نفسه محال.
إذن لأن التكليف هنا وين هنا في هذه المسألة ليس من قبيل التكليف بالمحال بل هو من قبيل التكليف بال
وهو الأمر والنهي بشيء واحد
بل.
وامتناع ذلك من أوضح الواضحات
من يا هو امتناع ذلك
الاجتماع
الأمر والنهي من أوضح الواضحات ولم يقع الخلاف فيه. إذا لم يقع الخلاف فيه بعد شنو الداعي لطرحه وبحثه؟
وهو محل وفاق بين الجميع
بل.
إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم وما معناه؟
إذن فكيف صح البحث في مثل هذا الاجتماع وما معنى ذلك الاجتماع مع أنه لم يختلف فيه اثنان من أنه غير ممكن بلش.
والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي بلش. من خداع العناوين.
شنو من خداع العناوين؟ يقول ترى إنما قلتم بأن اجتماع الأمر والنهي متفق على بطلانه ولا كلام ولا خلاف في بطلانه، إنما نشأ هذا من خداع العنوان خادع من خداع العناوين، أي من العناوين المبهمة. العنوان هاي خداع العنوان، العنوان أبهمنا بوضوح هذه المسألة وأنها محل وفاق وأن الأمر والنهي لا يمكن أن يجتمعا. هذا العنوان هو الذي أبهمنا حتى نحرر المسألة بشكل جيد لا بد أن نقف على الصلاحات. هذا العنوان بلش.
أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان
بلش.
وهي كلمة الاجتماع الواحد الجواز
بلش.
ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع وهو قيد المندوح.
هنا قيد المندوح أنا فقط أشير إليه إشارة وإلا مطلب تفصيلي سيد. صاحب الفصول وجماعة قالوا هذا العنوان كون نضيف له قيد المندوح. شي يصير العنوان هكذا؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ترى سيأتي تفصيلا. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد مع المندوحة؟ واضح لكم المندوحة شنو المراد بالمندوحة؟ القدرة والتمكن. يابه. وهذا هاي اشارات سياتي تفصيلا. سادتنا مشايخنا لماذا لابد من اضافه قيد المندوحه؟ قالوا حتى نميز هذا البحث عن بحث التزاح. فمن صلى هذا ترح وشرح للمطلب السبق المطلب اللي بعد ايام سياتي. فمن صلى في مكان مقصود وكان متمكنا من الصلاه في غيره هذا اكو مندوحه مو؟ فمثل هذا يكون داخلا تحت اجتماع الامر والنهي. ومن صلى في مكان مقصود مضطرا الى الصلاه فيه كالمحبوس في المكان كالمحبوس في المكان المقصود مندوحه اكو لو ماكو؟ جابون اخوان ماكو. واذا ماكو فلا يكون اجتماعا للامر والنهي بل يكون تزاحما. اذن شفتوا هذا القيد ضروري لو مو ضروري؟ ضروري، لاننا بهذا القيد ميزنا بين سمعوني ميزنا بين اجتماع الامر والنهي وبين التزاحم. هذا كلام كثير من المحققين. الاخوان عاركهم في هذه المساله، قال لا قيد المندوح اصلا لا نحتاج اليه. لماذا؟ سياتي ان شاء الله. يقول بحثنا بحث جهتي كما سياتي.
الذي اضافه بعض المؤلفين
بل وهو على حق صاحب الفصول بل
وهو على حق
وهو على حق ياهو. وهذه ومن جاء بهذه الزياده على العنوان هو على حق خلافا لما ذهب اليه من ان سيضرب الاخر لما ذهب اليه الاخر بل
وعليه فنقول اولا الاجتماع والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به
ويقول الالتقاء الاتفاقي لن التقاء
في شيء واحد ولا يفرض ذلك الا حيث يفرض تعلق الامر بعنوان
بل.
وتعلق النهي بعنوان اخر
تعلق عنوان الامر بالصلاه وتعلق عنوان النهي بالغاصب مثلا بل.
لا ربط له بالعنوان الاول
بل.
ولكن قد يتبع
لا ضيفونه تعلق الامر بعنوان وتعلق النهي بعنوان لا ربط له بالعنوان المول لا ربط له هاي مهمه جدا هاي الاضافه اخوان لا ربط له مفهوما لا ربط له مفهوما على مستوى المفهوم الصلاه شيء والغصب شيء اخر لكن اذا على مستوى المفهوم ماكو ربط بين المفهومين لكن على مستوى المصداق قد يجتمع العنوانان معا في مصداق واحد كمن صلى فيه وين صلى في الارض المقصوبه فمن جهه هي صلاه ومن جهه هي ماذا غصب فالتقى العنوانان وارتبط العنوانان الارتباط بين العنوانين ارتباط مفهومي ام ارتباط مصداقي ارتباط مصداقي
ولكن قد يتفق نادرا ان يلتقي العنوانان في شيء واحد ويجتمعان
وين قد يتفق ان يلتقيا جاوبون اخوان يلتقيا مفهوما لو يلتقيا مصداقا مصداقا في شيء واحد في مصداق واحد
وحينئذ يجتمع ان يلتقي الامر والنهي
بل
ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين
اذا راح يقسمني الاجتماع على نحوين موردي ووجودي بل
اليف ان يكون اجتماعا موردية
بل.
يعني ان لا يكون هناك
ويقول اجتماعا موردية او تركيبا سمينا انضمامية بل
يعني ان لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين
إذن عندنا فعل واحد وجود واحد ام عندنا فعلان ووجودان في الاجتماع الموردي وجودان بل شيء
بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد
بل
احدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم
هذا شنو مثال فعلان تقارنا في وقت واحد المثال الشرعي جاوبون اخوان
النظر
وال
مثل النظر الى الاجنبيه في اثناء الصلاه
بل.
فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاه ولا الصلاه مطابق
فلا النظر مطابق مفهوما هذا مراد لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابقة مفهوما لعنوان النظر
ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية
بل
ولا هما ينطبقان على فعل واحد
بل
فإن مثل هذا الاجتماع الموردي
ولا هما ينطبقان ولا هما ينطبقان على فعل واحد. يعني إذن من يقول لا ينطبقان على فعل واحد يعني عندي فعلان وعندي فعل واحد. جاوبون أخوان عندي فعلان واحد انطبق عليه عنوان النظر والفعل الآخر انطبق عليه عنوان الصلاة.
ولا هما ينطبقان على فعل واحد فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه.
إذن مثل هذا الاجتماع جاء الموردي ممكن أم غير ممكن؟ جائز أم غير جائز؟ جائز. يكون داخل في محل النزاع أم خارج عن محل النزاع؟
خارج
أصلا. بلش.
وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذا.
في مسألة الاجتماع وليس هو وليس الاجتماع الموردي. بلش.
فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته.
إذن مطيع من جهة الصلاة عاصي من جهة هاي لا تسولفوها للناس. بل
با أن يكون اجتماعا حقيقيا وإن كان ذلك في النظر
ما سمينا اجتماع حقيقي سمينا اجتماع وجودي أو تركيب اتحاد. بل
وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي باب
الرأي. إذن 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 من قلنا اجتماع وجودي وين بيا نظر بيا نظر بالنظر
يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف الصلاة في
المكان فعل واحد أخوان بيا نظارات بالنظارات المغوشة اللي قلت لكم نظارات العرف وأما بالنظارات الدقيقة موجودان حالهما حال الاجتماع الموردي.
كالمثال المعروف الصلاة في المكان المغصوب فإن مثل هذا المثال هو محل
النزاع. سيقول لكم بعض الشروحات تقول المناسب وفعلا هو المناسب المثل مو بمثال الصلاة بل بمثال فإن الصلاة منها مثلا على سبيل المثال القراءة والقراءة لا تتوقع لا تتقوم بالعرض بالمكان بينما السجود سجود أخذ في حقيقته ماذا أن يكون على العرض.
فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به
لا ربط مفهوم
بعنوان الغصب المنهي عنه ولكن قد يتفق المكلف صدفة أن يجتمع بينهما بأن يصلي في مكان مخصوص.
قد يتفق صدفتان هذا قلت لكم التقاء اتفاقي ويتفق ويجتمعان مفهوما له مصداقا الأخوان مصداقا.
فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب وذلك في الصلاة المأتي بها في المكان المقصود فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا.
إذن هذا الفعل الواحد هذا الفرد الواحد من جهة مطابق لعنوان الصلاة ومن جهة مطابق لعنوان الغصب.
وحينئذ إذا اتفق ذلك المكلف
وحينئذ أي إذا انطبق هذان العنوانان على فعل واحد من نظر العرفي حينئذ بلش
لأنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة فيقتضي أن يكون المكلف
داخلا فيما هو مأمور به من جهة باعتبار أنه صلاة وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى باعتبار أنه ماذا غصب.
فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا
بلش
وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا. ثانيا الواحد والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا
الفعل الواحد هاي الفعل الواحد باعتبار أي بسبب أن له وجود واحد. إذن مرادنا بالواحد الواحد الوجودي الواحد في إقبال التعدد
يكون ملتقا ومجمع للعنوانين
بل
في مقابل المتعدد بحسب الوجود.
إذن هاي في مقابل المتعدد أي أن مراده بالواحد هنا يا واحد يا أخوان الذي يقابل ماذا تعدد بلش
كالنظر إلى الأجنبية والصلاة
بل
فإن وجود أحدهما غير
هذا مثال أنا أسألكم كالنظر إلى الأجنبية والصلاة هذا مثال للواحد
التعدد
إيش قال في مقابل التعدد ثم قال كالنظر قال الواحد، انا راح اطرح التساؤل عليه. الواحد هنا مراد به الواحد الوجودي في مقابل التعدد كالنظر. هاي كالنظر مثال لمن؟ للواحد الذي نبحث عنه، مثال للتعدد اللي هو مطرود خالص. مثال للتعدد احسنت.
فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي
كما تقدم،
والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين فإن التقاء العنوانين فيه لا يخلو من حالتين.
ها إذن راح يقول ترى مرادنا بالواحد، وقلنا الواحد الوجود الذي يقابل ماذا؟ التعدد. يقول مرادنا بالواحد الأعم من أن يكون جزئيا شخصيا أو أن يكون ماذا؟ كليا. هذا اللي قلت لكم واحد ما في الواحد.
بل أحدهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية.
ها إذن هذا النحو الأول. مرادنا بالواحد ما يعم الواحد الشخصي الجزئي. بلش.
وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية.
هذا الكلية. فالواحد الوجودي الذي يقابل التعدد الوجودي أعم من الواحد الجزئي الشخصي، وأعم من الواحد الواحد ماذا؟ الكلي. بلش.
كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين.
مجمعا للعنوانين. مثل أريد واحد يمثل لي للجزئي الذي يكون مجمعا للعنوانين والكل. إحنا ما نفوت الكل. أنا مثل والكلي الذي يكون مجمعا للعنوانين.
هذا الكتاب والكتاب.
أقول هكذا سجودي والسجود. سجودي هذا جاوبوني جزئي، جزئي لو كلي جزئي. هذا سجودي يمكن أن يجمع العنوانين من جهة هو سجود، ومن جهة لو كان في مكان مخصوص هو ماذا؟ غصب. فسجودي الشخصي الجزئي انطبق عليه العنوانان، اجتمع فيه العنوانان، هم عنوان الصلاة السجود وهم عنوان الغصب. هذا مثال للجزئي، مثال للكلي السجود. أيضا يمكن أن يكون محل اجتماع للعنوانين، هم الغصب وهم السجود.
كأن يكون الكلي نفسه مجمع للعنوانين كالكون الكلي الذي ينطبق عليه
هذا الكون الكلي كالسجود. أنا
مثلا وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود.
أنا عبرت عنه مو في الواحد في الوجود، الواحد الوجودي في قبال المتعدد الوجودي.
فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي.
ها 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 إذن من نقول الواحد، لا تتوهمون أن مرادنا الواحد جزئي الشخصي في قبال الكلي، بل مرادنا الواحد الوجودي الذي يعم الواحد الشخصي ويعم الواحد الكلي. بلش.
وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس.
ها إذن والواحد بالجنس داخل أو خارج؟ خارج، لأنه عبارة عن وجودين، فيكون من الاجتماع الموردي لا من الاجتماع الوجودي. بلش.
والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايران وجودا.
أخوان من قال متغايران وجودا؟ إذن هما واحد وجودا أم متعددان وجودا؟ جاوبون أخوان. متعدد متغايران وجودا، هذا وجود وهذا وجود. إذن هناك تعدد في الوجود، وإلا كان تعدد في الوجود داخل في الواحد الذي نبحث عنه أم غير داخل؟
ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة.
يدخلان تحت ماهية رفوعة، لكنهما يهم هذان المتغايران وجودا يدخلان تحت جنس واحد كالسجود لله والسجود للصنم.
كالسجود لله والسجود للصنم.
واضح. السجود لله فعل ووجود، والسجود للصنم فعل ووجود، فهما متعددان أم واحد؟ متعددان، لكنهما داخلان تحت جنس واحد اللي هو السجود لهذا، سميناه واحد بالجنس.
فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود،
تحت عنوان تحت جنس واحد اللي هو السجود.
ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع.
ولا شك في خروج، يا هو في خروج، في خروج الواحد بالجنس عن محل النزاع. لماذا لا شك؟ جاوبون اخوان. وذلك لان الواحد بالجنس واحد وجودا لو متعدد وجودا، واذا كان متعدد وجودا يدخل في محل البحث ام لا يدخل؟ بلش.
ثالثا الجواز.
بل
وهو المقصود من والمقصود منه الجواز العقلي، اي الامكان المقابل للامتناع.
للبداية الشيخ ما ذكر الإطلاقات الأربعة، قال مرادنا بالجواز الامكان العقلي الذي قابل الامتناع
وهو واضح ويصح ان يراد منه الجواز العقلي
ويمكن ان يدخل فيه ايضا الجواز العقلي الذي مو يقابل الامتناع وانما يقابل ماذا القول
وهو قد يرجع الى الاول باعتبار ان
وهو قد يرجع الى الاول والجواز الذي يقابل القول قد يرجع علما الى الاول هو الاول الجواز الذي يقابل ماذا الامتناع هذان مصطلحان بلشت
وهو قد يرجع الى الاول باعتبار ان القبيح ممتنع على الله تعالى
باعتبار ان القبيح ممتنع
والجواز له معان اخرى
اذا ذكر لحد الان جاوبون اخوان كم معنى ذكر للجواز ذكر معنيين وكلاهما داخل واما المعنيان المفروضان بلشت
والجواز له معان اخر كالجواز المقابل للوجوب والحرمه الشرعيين والجواز بمعنى الاحتمال وكلها غير مرادة قطعا
يا هي كلها الأربعة أو الاثنين أخوان
إذا عرفت تفسير
هذا إذا عرفت تفسير هذا عندنا وقت إن شاء الله
إلا ربع
إلا ربع عندنا عشر دقائق بينة المصطلح وإن شاء الله واضح المصطلح ترى عندنا أمر تحرير محل النزاع سؤال هل بأن نحرر محل النزاع سؤال طرحناه في المبحث السابق وقلنا أنه سيأتي الكلام عنه في المبحث اللاحق اللي هو اجتماع الأمر هل الأحكام تتعلق بالطبائع أم تتعلق بالأفراد جاوبوني شنو كان سؤال الجواب أنا عندما يقال لي صلي أنا بيم المأمور يا أخوان هذا الحكم بوجوب الحكم الوجوبي بما تعلق بالطبيعة الصلاة أم تعلق بالفرد هذا بال 12 وربع جاوبون أخوان بالطبيعة كذا تعلق بالطبيعة شلون قاعد نمتثل بالاتيان به جاوبوني شلون نمتثل بالاتيان بالصلاه ام بالفرد ام ال 12 وربع وذلك لان الطبيعه كما قلنا تنطبق ماذا انطباقا قهريا على ذلك اذن كان المختار عندنا ان الاحكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد في قبال هذا القول قول آخر يقول لا الأحكام تتعلق بالطبائع لكن بما هي كاشفة وحاكية عن الأفراد ففي الحقيقة أن الأحكام لا تتعلق بالطبائع بل تتعلق الشيخ هنا ما راح يعنون المطلب هكذا طبائع وافراد لا مكان الطبائع يستبدل الطبائع بالعناوين ومكان الافراد يستبدل الافراد بالمعنونات فشي يصير احنا كنا نتساءل هكذا هل الاحكام تتعلق بالطبائع ام الاحكام تتعلق بالافراد هسه شلون نحكون سولف نقول هل الاحكام تتعلق بالعناوين أم الأحكام تتعلق بالمعنونات واضح إن شاء الله أخوان ودائما أخوان استحضروا هذين المثالين الشرعيين وإن شاء الله أجوبتكم تكون سليمة ودقيقة احنا ليش قلنا يجوز لك ان تنظر الى الاجنبية وتصلي ولا يجوز لك ظهر بها راحة للنفس ولا يجوز لك ان تخصب وتصلي وتسجد خلونا وي مثال وتسجد لماذا قلنا ترى هاي مهمة وهاي على أساس احنا راح نفهم جل المطلب أنا أبينها فقط وأقدم. غدا أخوض في المطلب إن شاء الله. ليش؟ مثال النظر. قلنا يجوز لك أن تنظر إلى الأجنبي وتصلي. ليش بمثال الغصب والسجود قلنا لا يجوز لك أن تغصب القول بالجواز او بعدم الجواز يدور مدار التعدد في الوجود او عدم التعدد في الوجود. ان كان عندنا وجودان جاوبون اخوان، ان كان عندنا وجودان، ان كان عندنا فعلان، يجتمع الامر هنا والنهي ام لا يجتمع؟ جاوبون اخوان. يجتمع. ليش يجتمع؟ لان الامر سوف يتوجه الى ماذا؟ الى احد وجودين والفعلين، والنهي سوف يتوجه الى الوجود والفعل الاخر. في الحقيقه اجتمعا في فعل واحد، ام كل واحد منهما ذهب الى وجود وفعل مستقل؟ واما اذا كان عندنا وجود واحد هنا نعم لا يجوز ان يجتمع الامر. اذن النقطه هاي حتى اختم، النقطه في القول بالجواز او القول بعدم الجواز تدور مدار التعدد. ها سمعوني، ماذا؟ التعدد في الوجود او عدم التعدد في الوجود. ان كان هناك وجودان قلنا بالجواز، ان كان هناك وجود واحد قلنا بعدم الجواز. تفصيل ذلك يأتي غدا إن شاء الله.
رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.